السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. اليوم إن شاء الله درسنا المرأة والقرآن الجزء الثاني. والأسبوع القادم إن شاء الله سوف نتحدث عن أخلاق المسلمة، ثم في أسبوعين نأخذ زينة المرأة المسلمة ولباسها، ثم من تصادقين، ثم حقوق المرأة وواجباتها، قد يكون في درس أو في درسين، ثم نكمل إن شاء الله تعالى. وكمن المفترض والله نتحدث عن المرأة والقرآن الجزء الأول، لكن إن شاء الله نسجل الدرس وإن شاء الله أرسله بإذن الله تعالى، لكن ما تمكنت للآن من تسجيله. وعموما أرجو إن شاء الله أنكم تكونوا قد قرأتوا، لأنه مرتبط بهذا، فأرجو قراءة الدرس الماضي قبل هذا الدرس إن شاء الله تعالى. الله يجزاكم خير. نبدأ إن شاء الله على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذا هو الدرس الخامس من دروس آداب وأحكام شرعية للمرأة المسلمة، وهذا هو الجزء الثاني من المرأة والقرآن. وتدبر القرآن لا شك أنه هو الحكمة من نزاله، لأن التدبر هو طريق العمل، لكن هناك صوارف تحول دون تدبر القرآن. ولذلك يعني الكثير من الناس يعني يقول إني أقرأ ومع ذلك ربما أتمعن في بعض المعاني ثم يذهب عني التدبر، فيقول أقرأ مجرد كلمات يعني ولا أنتفع بهذا. وأيضا الكثير من يقرأون القرآن يقولون نحن نريد الانتفاع به أكثر من ذلك. فنقول هناك صوارف تحول دون تدبر القرآن، فإذا تنبهت لها المسلمة بإذن الله تعالى وانتبهت لها فإنها بإذن الله تعالى سوف تكون من أهل تدبر القرآن. أولا الذنوب والإصرار عليها، وليس المراد فقط الـ يعني مجرد الوقوع في الذنوب، فإن العبد بطبعه يقصر يعني مقصر أمام الله عز وجل وعرضة للذنوب، لكن الإصرار عليها والإكثار منها هو الذي يحول دون تدبر القرآن. يحرم الإنسان، يحرم المصر على الذنب، يحرم تدبر القرآن. فالإصرار على الذنب أعظم عند الله تعالى من مجرد الذنب، فإن الذنب رغم أنه معصية إلا إن الإصرار عليه إصرار على المعصية. الإصرار على الذنب هو إصرار على المعصية، وذلك يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى قال ومن ذلك أن يكون التالي يعني تالي القرآن مصرا على ذنب أو متصفا بكبر أو مبتلا بهوى مطاع، فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصداه، فهو كالجرب على المرآة يمنع من تجلي الحق. فالقلب مثل المرآة، القلب مثل المرآة، والشهوات مثل الصدى، ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة، والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل الجلاء للمرآة. المهم أنه الإصرار على الذنب يحول دون التدبر، وكثرة الذنوب سبب لقلة الفهم حتى مع كثرة القراءة، وهذا يعني من المعاقبة على انغلاق الفهم، فإن الله عز وجل يعاقب على انغلاق الفهم، يعاقب على المعاصي بانغلاق الفهم. وذلك يقول الله عز وجل يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. ثانيا كثرة أمراض القلوب مثل الحسد والبغضاء والشحناء والغيبة والنميمة وغيرها من أمراض القلوب، فمثلها يمنع القلب من القيادة للتدبر. ولماذا؟ لأنه يكون القلب قد انشغل بما يمرضه، يعني ينشغل القلب بالحسد، ينشغل بالبغضاء، ينشغل بالغيبة والنميمة، ينشغل عن تدبر القرآن. فلا يجتمع في القلب يعني أمراض وتدبر، يعني لا يجتمع في القلب أمراض وتدبر، لأن القلب يحتاج إلى صحة وعافية من هذه الأمراض حتى يتدبر. مثل من ابتليت بكثرة سماع الغناء فهذه قد تحرم التدبر. يقول ابن القيم: حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. كذلك مما يحول دون التدبر الانشغال وشرود الذهن، ويعني الانشغال بالتفكير بمتاع الدنيا أو إلهاء القلب بالتفكير، فهذا كله يضعف التدبر. فمن المفترض أنه إذا أرادت أن تقرأ القرآن وتتدبر القرآن ألا تفكر بشيء سوى هذا القرآن. رابعا أن يكون الهم كثرة القراءة، يعني إذا كان همها فقط أنها تكثر القراءة فهذه قد تمنع التدبر، لكن كثرة القراءة فيه أجر لا شك يعني. لكن إذا كان همها فقط كثرة القراءة فيكون لها أجر، لكن ربما لا تدرك التدبر والفهم. ويعني مجرد القراءة كما قلنا يتحقق به الأجر، إلا أن غياب التدبر بسرعة القراءة يفقد القارئ أمرين: أولهما مضاعفة الأجر للمتدبر، يضاعف له الأجر، وكذلك الانتفاع بما قرأه من انشراح الصدر والفرح بوعد الله عز وجل والخوف من وعيده ورجاء ما عنده، ويعني التذكر والتبصر، وكل هذا يحققه تدبر القرآن. خامسا الاهتمام بتحقيق القراءة وحسن التلاوة وغيرها بصورة تطغى على التدبر والفهم. أحيانا يريد أن يحقق القراءة وأن يحسن التلاوة زائدا على القدر المطلوب، فهذا ينشغل بقضية يعني مثل الإغراق بمخارج الحروف، الإغراق بتحقيق أحكام التجويد مثلا، والإغراق في قضية الترتيل وتحسين الصوت وغيره، فمثل هذا قد يمنع من التدبر. فالتوسط مطلوب، يعني التجويد مطلوب، الاهتمام بالمخارج وتحسين التلاوة مطلوب، لكن ينبغي أن يكون باعتدال بحيث ما يستهلك الجهد فيطغى على التدبر والفهم. كذلك أو سادسا الاهتمام بالقرآن في أحوال خاصة، يعني كمن يقرأ القرآن فقط في رمضان، أو إذا حصلت له مصيبة من مصائب الدنيا أو مرض، أو أراده أمر من أمور الدنيا فإنه يتقرب إلى الله بقراءة القرآن. وهذا غالب يعني الغالب من يعني ممن هو حاله كهذا أنه لا يتدبر. لماذا؟ لأن قلبه منشغل بمطلبه، فذهنه منشغل بالتفكير بغير التدبر بهذا المطلب. ومثل الذي يقرؤون القرآن عند العزاء، طبعا هذا لا شك أنه بدعة، لكن مثله كذلك. سابعا الجهل بتفسير القرآن، يعني المقصود الجهل بمعاني ما يقرأ، والجهل معناه عدم فهم مراد الله تعالى، وهو من موانع التدبر. يعني تكون القراءة يعني للقراءة، لكن لا يفهم من ذلك أننا نطلق الحكم، لأن هناك كبيرات في السن لا تستطيع أن تفهم يعني جيدا، هناك نساء عاميات يعني عندها جهل أصلا لكنها تقرأ، فنحن لا نريد أن نعمم الحكم، لكن نقول من أرادت التدبر فإنها تهتم بهذه الأشياء. ومن رحمة الله عز وجل أن من لم تستطع التدبر فإنها تؤجر بكل حرف حسنة، لكن نحن نقول لماذا لا نحصل على حسنات مضاعفة؟ يعني ما المانع أن نحصل على حسنات مضاعفة؟ أيضا التدبر هو طريق العمل بالقرآن. وثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. يعني أبو بكر يقصد أنه يقرأ القرآن ولا يفهم جيدا، ويؤول على غير وجهه الصحيح. فيعني هذه يعني من أهم الأمور التي تحول دون تدبر القرآن. العمل بالقرآن هو ثمرة تلاوته، وتحقيق السعادة في الدنيا مرتبط بتلاوة القرآن والعمل به. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم وكذلك اليوم تنسى. فأي فتاة وأي امرأة يمر بها ضيق وهي من أهل القرآن فإن هذا الضيق من البلاء الذي تضاعف به الحسنات وتكفر به السيئات ولا يضرها، لا يمكن أن يضرها عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: فلا يضل ولا يشقى، وهذا وعد من الله عز وجل. فالذي يصيب يعني من الضيق والهم والغم وغيرها هذا يكون من الابتلاء الذي تصبر عليه وتحتسب أجره وتبحث له عن حلول وإن شاء الله في الأسبوع القادم سوف يكون الوقت مقسم إلى جزئين، جزء الدرس هذا وجزء حول الابتلاء وجزء حول الابتلاء، يكون موضوع خارج يعني هو عن الدرس، لكن لكثرة الرسائل التي تأتي في البحث عن حلول أو عن كيفية التعامل مع الابتلاء الذي يصيب المرأة بكثرة بالذات في هذه الأوقات. كثير الناس يصيبهم البلاء، يصيبهم ابتلاء إما في أموالهم أو في أنفسهم أو في أقاربهم أو في معيشتهم. المهم أنهم يصيبهم بلاء كما يصيب غيرهم، لكن يعني كثيرا ما يسألون عن يعني عن الموقف السليم في التعامل مع الابتلاء. فنأخذ إن شاء الله 5 دقائق في الأسبوع القادم بإذنه تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هجران العمل بالقرآن وبين سوء منقلب ذلك في الآخرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، فاجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف وآتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وهذا بسبب أنه لم يعمل بالقرآن بل هجر العمل به، بل إنه أوهم الناس أنه يعمل بالقرآن وهو ليس كذلك. فالتمسك بالقرآن وبما فيه نجاة في الدنيا والآخرة. ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. فهذا القرآن هو حجة لك أو عليك. وثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والقرآن حجة لك أو عليك. والقرآن يشفع لأهله يوم القيامة، القرآن يشفع لأهله يوم القيامة. ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأ الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية واحد الرواة: بلغني أن البطلة السحرة. وهذا في صحيح مسلم. ولذلك يعني من أرادت لبيتها يعني الطمأنينة والسكون والهدوء وراحة البال وطرد الشياطين فليعني تستمر على قراءة سورة البقرة. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وروى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا ربي ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، ويزداد بكل آية حسنة. وتلاوة القرآن وحفظه وملازمة ذلك هو من العمل به ومن العيش معه، وذلك من خلال التفصيل التالي. بعض النساء تقرأ قرآن لكن قراءة عشوائية، يعني ليس لها أي منهج في ذلك، ولذلك يعني سأتحدث فيما بقي من دقائق، يعني يمكن 4 إلى 5 دقائق كذا، في تفصيل يعني في رأيي أنه مناسب لقراءة أو لالتزام القرآن الكريم. أولا، لا بد من التزام حزب يومي قل أو كثر. بعض النساء مثلا ما عنده وقت طويل لقراءة القرآن، فتقول: أنا ما أستطيع أني أقرأ مثلا كثير. نقول: نعم، لكن بشرط أن تجعلي، أو من المهم أن تجعلي حزبا يوميا تقرأينه، يعني لا تتركينه حتى في الأوقات العصيبة، وتعاهدين نفسك بذلك، ولا تسمحي للظروف أن تحول بينك وبين تحقيقه، وحاولي أن تهيئ الوسائل لالتزام الحزب اليومي. والتحزيب اليومي يعني مهم جدا في العيش مع القرآن، فالنفس إذا لم تقرأ القرآن بصفة يومية فإنها تتعب ويصيبها القلق وتفقد ربما بركة يومها. أما إذا التزمت بالقرآن فإن البركة تلازمها وينشرح صدرها ويطيب يومها. يمكن أن تجعل لها حزبا يوميا قل أو كثر، يمكن أن تجعل لها حزبا يوميا قل، يعني وأنا في رأيي أن تبدأ بداية قليلة، لا يكون كثير، يعني لا تكون مثلا تقول: والله أنا عندي همة للبداية. نقول: لا، ما يصلح، لأنه غالبا الهمم التي تكون كثيرة تضعف وتخبو بعد ذلك. نقول: ابدأ بداية قليلة وتوزع هذا الحزب في يومها بحسب ظروفها. إذا كانت لا تجد إلا وقت واحد تقرأ في هذا الوقت، إذا كانت تجد وقتين 3 أوقات كذا فإنها توزع يعني حسب وقتها. وفي الغالب أن النساء الآن لديهن أوقات، يعني لديهن أوقات، ومنهن من يكون وقتها يعني منفتح، تستطيع أن توزع الحزب كما قلنا في أكثر من وقت، ويكون عندها وقت صفاء ذهني لتدبر القرآن. وفي رأيي أن لا تتجاوز شهر كامل إلا وقد ختمت القرآن، يعني كل يوم تقرأ جزء، إذا كان لديها نصف ساعة يوميا تقرأ جزء كامل فيه، ويتستطيع أن تقرأ أكثر، يعني تقرأ جزء بأقل من نصف ساعة، يعني ما في الغالب ما يتجاوز 20 دقيقة لمن كانت تحسن التلاوة. أما التي لا تحسن التلاوة فربما تحتاج إلى تقريبا نصف ساعة أو حتى أكثر لقراءة جزء كامل في ذلك. طيب، يعني المهم أنها تهتم بأمر تحسين، يعني التي لا تحسن التلاوة تهتم بأمر تحسين تلاوتها وتستحضر أجر التعلم، يعني تحسين التلاوة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا كنت معلمة تلاوة أو تحفيظ أو طالبة تتعلم القرآن فأنت من خير هذه الأمة، يعني شفت الأمة على إطلاقها خيرهم، خير هذه الأمة من يتعلم القرآن ومن يعلمه، وكفى بهذا شرفا وفخرا. والأجر لصاحب المتعلمة حتى تتقن التلاوة. وقد ثبت عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهد وهو عليه شديد فله أجران. اتفق عليه. كذلك الاهتمام بالحفظ ولو كان يسيرا، يعني تضعين لك خطة منهجية يعني مناسبة تتناسب مع قدراتك ومع ظروفك. أيضا كبيرة السن ينبغي أن تحث على أنها تحفظ، ما يمنع يعني، وحفظها سهل يعني، وحفظها ليس صعبا لكنه ليس أسهل من الفتاة الصغيرة. المتزوجة تختلف عن غير المتزوجة، المهم أن يكون الحفظ متناسب مع الواقع الذي تعيشه الفتاة. والحفظ ولله الحمد سهل ميسر، يعني الآن إن أرادت أن تقرأ في القرآن، إن أرادت تسمع إلى مقاطع في برنامج اليوتيوب، هناك يعني برامج متعددة فيها تكرار وفيها مجودين وقراء، تستطيع أن تستمع وتحفظ من هذا الاستماع. يعني لا يشترط أن تكون حتى تعرف تقرأ وتكتب، حتى التي لا تعرف القراءة والكتابة تستطيع أن تحفظ من خلال السماع فقط. والحفظ سهل ميسر، يعني الحفظ سهل ميسر، لكن المراجعة والضبط هي التي تحتاج إلى صبر ومتابعة واستمرار. والقرآن يتفلت أكثر من غيره، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده هو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. متفق عليه. فالعبرة بالضبط لا بكثرة المحفوظ. وربما يعني ومن استعجلت الكثرة، كثرة الحفظ، فإنها تفقده كله. فالتأني مع الضبط كفيل بتثبيته في الصدر. وأيضا الحفظ يعني ينبغي أن يكون ضمن حلقة تحفيظ أو بضبطه وعرضه على إحدى المختصات، أو كما قلنا إذا كانت مثلا لا تستطيع التواصل مع أحد، أو كانت كبيرة في السن لا تستطيع أن تسمع على أحد، فإنها تستمع من خلال البرامج التي يعني تحفظ القرآن وهي كثيرة. فالحفظ إذن والضبط يتم من خلال ما يلي: الانضمام إلى حلقة التحفيظ قدر الإمكان، أو المراجعة على إحدى المختصات في ذلك إذا كان في الأسرة إحدى الحافظات فإنها تتولى مسؤولية التحفيظ والإتقان. كذلك التدرج في مقدار الحفظ، البداية ينبغي أن تكون يسيرة بحيث ما تتجاوز مثلا نصف صفحة في البداية، ولا تكثر حتى لو كانت سريعة الحفظ. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى ضبط هذا المحفوظ، ولا يمكن أن تضبط إذا أكثرت على نفسها. كذلك أهمية المراجعة اليومية لما حفظته، وألا تتجاوز حزبا حتى تقرأه بدون أخطاء، ولا تتهاون في ذلك. يعني مثلا لو حفظت الجزء الأول من القرآن جزء عنا، وعند مراجعتي وجدت أنها لم تضبط، فلا تنتقل إلى الجزء الذي بعده حتى تضبط هذا الجزء. كذلك وضع أوقات اختبار المحفوظ، سواء من خلال سرد كامل للمحفوظ أو من خلال مقاطع اختبارية. الضبط وتكرار المحفوظ يزيد الحفظ ثباتا، ومما يزيده ثباتا قراءته في الصلاة، سواء في صلاة الفريضة أو النوافل. ومن قدرت على قيام الليل وعلى قراءة محفوظها فيه فهو أضبط وأكثر تثبيتا. أيضا لتعلم من دخلت في مسار التحفيظ أنها ترتبط بأعظم كتاب، فلتستحضر الإخلاص، ولتعلم أنها على خير عظيم، وتشكر الله عز وجل كل يوم على أن أنعم عليها وجعلها من أهل القرآن. لذا تخيلي أنك من أهل القرآن، وأن أغلب نساء الدنيا من أهل الفن، أو حتى من أهل المضاة، أو حتى من أهل الحفلات أو غيرها، وأنت قد خصك الله عز وجل بأن جعلك من أهل القرآن، فلا بد أن تشكر الله عز وجل كل يوم وتحمده على ذلك. حفظ القرآن كله ليس صعبا، ولذلك الحافظات كثيرات. لكن لا تنشغل الفتاة بذلك، يعني لا تنشغل إنه لابد أن تحفظ القرآن، تنشغل بالحفظ، تنشغل بما حفظته بضبطه سواء كان قليلا أو كثيرا، فإنها إذا انشغلت به فذلك أدعى إلى أن تحفظ القرآن كله بيسر وسهولة. أيضا هي تنشغل بما معها وتعمل به وتتدبر في آياته ومعانيه، فإذا قدرت على حفظ القرآن كله فالحمد لله، وإن لم تقدر فالحمد لله أيضا، والالتزام بقليل الحفظ كثير، فالقرآن عظيم وليس فيه قليل. هذا ما تيسر ذكر هذا اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، جزاكم الله خير.